وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتحدث في الضابط الثالث من الضوابط التي ينبغي أن تنضبط المصلحة الاجتهادية بها. نعم، الضابط الأول، أعيد العناوين، هو أن تتفق المصلحة الاجتهادية مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ومقاصدها 5 مقاصد عرفناها. الضابط الثاني أن تتفق هذه المصلحة الاجتهادية التي نريد أن نبني حكما عليها مع القرآن، فما ينبغي أن تكون المصلحة مناقضة لآية في كتاب الله عز وجل. الضابط الثالث، وهو ما زلنا نتحدث فيه، أن لا تكون هذه المصلحة مناقضة أو مخالفة لسنة صحيحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن معنى السنة أولا، ثم إن قسمنا تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدة تصرفات، وقلنا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيه بوصف كونه بشرا لا تعد من سنته. التصرفات التي ثبت الدليل على أنها من خصائصه التي خصه الله بها أيضا لا تعد من سنته، ذكرنا ذلك. ثم وقفنا عن مسألة هامة، وهي الفرق بين شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا، وشخصيته صلى الله عليه وسلم ولي أمر للمسلمين يعني رئيس دولة، وشخصيته قاضيا. فالسنة التي ينبغي أن نتمسك بها إلى قيام الساعة، ولا يجوز لنا أن نغيرها أو نغير منها أبدا، هي تلك التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بوصف كونه نبيا. نعم، وهذا معظم تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما خاطبنا به رسول الله آمرا ناهيا بوصف كونه رئيس دولة، فهذا ليس وحيا ثابتا حكمه إلى يوم القيامة. رئيس الدولة الذي سيأتي من بعده يمكن أن يغير ويبدل حسب ما تقتضي المصلحة. وذكرنا أمثلة ونماذج لذلك، قلنا في هذه التصرفات ما أجمع العلماء على أنه من تصرفاته بوصف كونه رئيس دولة، وفي هنالك أحاديث هي محل خلاف ذكرنا ذلك. ولعل آخر ما ذكرناه من الأمثلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر عندما رأى نيرانا عظيمة توقد، قال: ما هذه النيران؟ فأجابوا بأنهم يوقدونها على لحوم حمر إنسية. نعم، فأمرهم بإراقة هذه القدور وكسرها. فقال له أحد الصحابة: أو نغسلها يا رسول الله بدل؟ قال: نعم، أو تغسلونها. نعم، فقلنا إن جمهور العلماء قالوا: نعم، إن أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بكسر القدور ليس من قبيل الوحي الذي جاءه وليس فتوى أفتانا بها نقلا عن الله، بحيث إلى يوم القيامة في مثل الحال لازم نكسر القدور، لا، وإنما كان أمره بكسر القدور من قبيل السياسة الشرعية التي خاطب بها أصحابه بوصف كونه ولي أمر المسلمين، نعم، ردعا له. نعم. والدليل على ذلك أنه لما أحد الصحابة قال له: طيب يا رسول الله، سننقاد لما تقول، شو رأيك إذا غسلناها وبس؟ قال: طيب. فهذه المرونة دليل على أن هذا الذي أمر رسول الله بكسره من السياسة الشرعية وليس من الفتوى أو التبليغ عن الله عز وجل. قلنا هذه من الأمور الخلافية، بعض الفقهاء مثل الإمام النووي قال: لا، ممكن يكون هي كمان وحي. كيف وحي؟ قال من الأول لما قال أمر بكسرها كان الوحي الذي قد جاءه بالكسر، ثم جاء الوحي الآخر المناقض بالغسل. الذين قالوا: لا، الأمر بالكسر بعدين تجاوز عن الكسر كله سياسي شرعي. نعم. والدليل يعني عدة أدلة في الواقع موجودة، ذكرنا واحدا منها وهو أنه المدة الزمنية ما حل، ينزل الوحي في الأول بالأمر بعدين بالنهي. الواقع أن هؤلاء لم يستدلوا بأكثر من ذلك من الأدلة. قالوا إن المعاقبة بإتلاف المال لم يرد في الشرع، المعاقبة بيصير بالسجن، بيصير بالضرب، بيصير بالتقريع، أما المعاقبة بإتلاف المال فهذا لم يرد في شريعتنا قط. واضح كيف؟ العقوبة بإتلاف المال ما وارد، بصير العقوبة بحبس المال إلى مدة معينة كما ذكر إلى ذلك ذكر ذلك الأحناف وغيره. أما إتلاف المال القدر مال، ولا علاقة له بما فعله أولئك الناس، فإتلاف هذا المال لا يدخل في شيء من مقاصد الشرع. وقلنا أول ضابط من ضوابط المصلحة أن تكون المصلحة التي نريد أن نبني عليها حكما متفقة مع مقاصد الشرع، هي كمان من الجملة الأدلة. بعض بلغني بعض الأخوة إجا بالهم أنه طيب في نظير إلى إذا احتجينا بالزمن قصر الزمن بين النهي وبين الإباحة، استدل بالحديث الذي أذكره أنه حديث ضعيف، عندما سأل رسول الله جبريل: هل دخل وقت الظهر؟ فقال: لا، نعم. قالوا الذين رووا هذا الحديث: قال لا، لأنه ما كانت الشمس لسه زالت عن كبد السماء، لكن لما قال لا كانت زالت، فعاد فقال: نعم. إذا افترضنا أن هذا الحديث ليس ضعيفا، إذا افترضنا، في فرق كبير من هذا وذاك، دخول وقت الظهر إنما يكون بزوال الشمس عن كبد السماء، الواقع هذا الزوال في ذاته يتم بلحظة، بس نحن ما عندنا هالترمومتر، ما عندنا المقياس الدقيق الذي يفصل بين لحظة عدم دخول الظهر ولحظة دخول الظهر، لكن سيدنا جبريل يدرك ذلك. نعم. فقوله لا، لأن الوقت لم يكن قد دخل، لكن بعد أن قال لا في لحظة أو عدة لحظات دخل وقت الظهر، فاقتضى الأمر أن يقول نعم. لكن هنا ما في وقت غائب وبعدين حصل، في فرق كبير بين الأمرين، على أن الدليل الأقوى للجمهور الذين قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر القدور من قبيل السياسة الشرعية وليس وحيا من عند الله عز وجل، دليل الأقوى أنه الشريعة الإسلامية لا تعرف أبدا أن هنالك عقوبة تكون بإتلاف المال. ما بسبب إتلاف المال. نعم شوفوا، في حالة واحدة بتكون لما بيكون الجريمة بنفس المال أو الجنحة تكون بنفس المال، هذا ورد. مثلا رجل غش لبن مزج فيه ماء، مادة الغش ما هي؟ ما هي؟ اللبن. نعم يمكن أن يراق عليه لأنه مادة الغش نفس اللبن، وهذا ما فعله سيدنا عمر. لكن إذا كانت مادة الجريمة أو الغش والجهاز الذي جعله الله عز وجل مسخرا لنا شيء آخر، لا يجوز لنا أن نتلف نعم المال بجريرة جريمة لا علاقة لها بهذا المال. نعم. طيب الآن بعتقد هذا الموضوع انتهينا منه، وصلنا إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية ما هي؟ أذكركم بما ذكرناه في الضابط الثاني عندما قلنا يجب أن لا تتعارض المصلحة مع القرآن. قلنا المصلحة قسمين، مصلحة يراها الإنسان وليس لها أي شبيه تقاس عليه في القرآن ولا في السنة. مصلحة هكذا تصورناها نريد أن نجد لها شبيها في القرآن، ما في حتى نقيس عليه. نريد أن نرى لها شبيها في السنة، ما في حتى نقيس عليه. طيب هذه اسمها مصلحة سائبة، ليس لها ما يشبهها في قرآن ولا سنة. هذه نوع. عندنا مصلحة ثانية، عندما نبحث عن نظير أو شبيه لها في القرآن نجد نظيرا أو شبيها لها، ومن ثم فيمكن أن نقيس هذه المصلحة على المصلحة التي نص عليها القرآن وأعطاها حكمها، أو نجد لها نظيرا في السنة. فهذول نوعين من المصالح. تذكروا قسمنا المصلحة عندما قلنا يجب أن لا تتعارض مع القرآن إلى هذين القسمين. هون كمان رح نعمل نفس الشيء. المصلحة التي ينبغي أن لا تتعارض مع السنة، إما أن تكون مصلحة لا نجد نظيرا لها في القرآن ولا في السنة، يعني نريد أن نبني حكما على هذه المصلحة. طيب في حكم مثل حكايته بناء على مثل هذه المصلحة في القرآن؟ دورنا والله ما لقينا. طيب في مثل هذا الحكم بني على هذه المصلحة في السنة؟ دورنا والله ما لقينا. إذن هذه المصلحة لا يجوز أن نعطيها أي قيمة اجتهادية ما دامت تتعارض مع القرآن أو السنة. بنقيس إيه؟ ما في وسيلة قياس، ما في شبيه لها في القرآن والسنة. قال والله من المصالح الاقتصادية القول بجواز الربا، لأن المصلحة الزمنية اليوم تقتضي القول بها، إذ إن عجلة الاقتصاد العالمية مرتبطة ارتباطا مصيريا بالربا. شوفين المصلحة عظيم، هي المصلحة. تعالوا لندور في إلها نظير في القرآن، بنى عليها القرآن حكم الإباحة تكون مثل المصلحة؟ دورنا ما لقينا، لقينا العكس. طيب في بالسنة؟ دورنا بالسنة لقينا العكس. إذن هذه المصلحة المطلقة الطليقة التي لا شبيه لحكم نقيمه عليها لا في القرآن ولا في السنة لا يجوز أبدا أن نقيم لها وزنا، لأنه معارضة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. مهيك؟ طيب. أما المصلحة الثانية فسيأتي الحديث عنها. نحن الآن سنتكلم عن هذا النوع الأول من المصلحة. تعالوا نقرأ هذا النص أولا. نعم. المسألة الثانية وتتعلق بتحقيق المصلحة التي قد يراها الباحث مخالفة للسنة، فنقول إنما يراه المجتهد أو الباحث مصلحة لا يعدو أحد نوعين. ندير بالنا، وإذا في إشكال تسألوا هلا. إما أن تكون مصلحة ثابتة بمحض الرأي لا شاهد لها من أصل معتبر في الكتاب أو السنة، وإما أن تكون ثابتة بشاهد من أحد الأصلين الكتاب أو السنة، وليس عمل الرأي فيها إلا التنبيه لذلك والقياس عليه. دور الرأي أن نقيس هذه المصلحة على ما يشبهها في القرآن أو السنة، ولكل من النوعين حديث وحكم يختص به. تمام؟ ماشي. فأما النوع الأول وهو المصلحة الثابتة بمحض الرأي، فينبغي أن يعلم أن ميزان صدق الرأي في هذا هو أن لا يخالف كتابا ولا سنة الرأي، فإذا تبين مخالفته للسنة بالمعنى الذي فرغنا من تحقيقه، عرفنا السنة ما هيك، إلا ما اختص به رسول الله من لا علاقة فيه، ما تصرف به رسول الله بوصف كونه بشرا بجوع بيأكل بيعطش بيشرب مي بينعس بينام، كمان من لا علاقة فيه، كمان التصرفات التي تصرفها بوصف كونه رئيس دولة كمان هي ما لها علاقة. طيب، إذا تبين مخالفته للسنة بالمعنى الذي فرغنا من تحقيقه، تبين أنه ليس مصلحة حقيقية. هالرأي اللي خيل إلينا أنه مصلحة هو في الحقيقة تاري من مصلحة، وإنما شبه على صاحبه أنه كذلك، ومن ثم فلا يجوز العمل بذلك الرأي سواء أكانت المخالفة بينهما مخالفة كلية، وهي ما يطلق عليه المعارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما لا بتقصيص ولا بتقييد، أو كانت المخالفة دون ذلك، يعني منسميها مخالفة جزئية بحيث يمكن الجمع بينهما بتخصيص السنة أو تقييدها. لا بالحالة الأولى بجوز نأخذ بها المصلحة ولا بالحالة الثانية. ليش؟ إذ لا يجوز أن يخصص السنة أو يقيدها إلا ما ثبت اعتباره شرعا، والمصلحة التي تعتمد على الرأي وليس لها شبيه لا في القرآن ولا السنة أي ما يعتبرها شرعا، فكيف بدها تجي هالرأي يخصص القرآن أو السنة؟ ما بيصير. إذ لا يجوز أن يخصص السنة أو يقيدها إلا ما ثبت اعتباره شرعا، والمصلحة المخالفة لها لم يثبت اعتبارها بعد حتى تقوى على التقييد أو التخصيص. هل هذا الكلام واضح؟ نعم.
بس اسمحوا مثال على المخالفة الجزئية للسنة والقرآن.
نعم. مخالفة الجزئية مثلا الباري سبحانه وتعالى أمر المرأة بالحجاب، شايف كيف؟ يأتي من يقول المرأة اليوم ينبغي أن تشترك مع الرجل في كل المرافق، ومنها المعمل ومنها السياسة وما إلى ذلك. طيب، يأتي من يقول إذن ينبغي أن نقول إذا ما وجدت المرأة أن من الخير للمجتمع أن تشترك مع الرجال في معمل من المعامل أو مصنع من المصانع، لما بتطلع معلش إنها تكون سافرة وغير محجبة، ما عدا ذلك تتحجب، هي اسمها مخالفة جزئية. يعني شو قلنا؟ قلنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي فيما عدا حالات اشتراكها مع الرجل في المجتمع. شو سوينا؟ خصصنا النص بالرأي، هي اسمها مخالفة جزئية. المخالفة الكلية أن القرآن عم يقول الربا حرام، واحد يقول لا اليوم الاقتصاد كله قائم على الربا، لازم نقول الربا حلال. هلا هي صارت مخالفة ايش؟ كلية. طيب واضح الفرق. طيب هلا تبين لنا هذا الكلام، ما الدليل على هذا الذي نقول؟ دليل ان الباري سبحانه وتعالى امرنا بطاعة الله وطاعة الرسول، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، واطيعوا الله والرسول، ايات كثيره. طيب اطاعه الرسول تعني ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ككلام الله عز وجل، وهذا الكلام واضح. ولو كان اليوم في هذا العصر الناس بيتفلسفوا، نعم بسماجة فعلا، مشان قال يعني يقنعونا انه بس القرآن، اما السنة لا، النبي بجوز يغلط ويجوز كذا، هذول كذابين، هن لا بدهم لا القرآن ولا السنة، لانه وقتهم بيقول ما بدنا السنة خالف القرآن، مو هيك؟ وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. ايه يعني لا، القرآن ما لازم يبين، نحن بنبين القرآن. إذا لك أنت كذاب لبعيد، ما بدك لا السنة ولا القرآن، يعني مسألة مبينة مكشوفة ومفضوحة. نعم. طيب والصحابة كانوا دائما يحذر بعضهم بعضا من أصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي، فإن الأحاديث أعيتهم أن يحفظوها فقالوا بآرائهم. هذا كلام سيدنا عمر، ما عنده علم يحفظ الأحاديث ويحفظ النصوص، وسئل وبيستحي أنه يقول أنا جاهل، ها شو بيساوي بقى؟ بيحكي برأيه. نعم. وكلهم كانوا يحذرون من الرأي، ديروا بالك، مع العلم أنه كلهم كانوا بيقيسوا، لما بيلاقوا مسألة إلها نظير في القرآن بقيسوا المسألة على نظيرها في القرآن. إذن الرأي الذي كانوا يحذرون منه هو أي رأي؟ الرأي الذي نقوله الرأي السائب الذي لا شاهد له لا في القرآن ولا في السنة. حتى نجمع بين مواقف الصحابة، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، نعم إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ما بصير علي ما أحكي من رأيي. وبنفس الوقت الصحابة كانوا بيقيسوا ولا لا؟ سيدنا رسول الله لما قال له لمعاذ وبعثه لليمن، قال له هات لشوف كم بدك تحكم، قال له أحكم بكتاب الله، قال له طيب فإن لم يكن في كتاب الله، قال له فبسنة رسول الله، قال له فإن لم يكن، قال له أقيس الأمور بمشبهاتها. لما بشوف شي شغلة في مثل القرآن قيسها، قال له الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. شايفين كيف؟ إذن أن نجعل من الرأي السائر حجة على القرآن والعياذ بالله، لا بيجوز نحن نخصص القرآن بالرأي، الرأي الجزئي مخالف الجزئية، ولا بيجوز من باب أولى نطوي القرآن ونتركه مشان خاطر الرأي. طيب هلا في عندنا منا أدلة كثيرة جبناها على أن الصحابة كانوا إذا رأوا رأيا طاف بذينهم يخالف سنة رسول الله تركوا الرأي وتمسكوا بالسنة. هذا كل دليل على الشيء اللي عم نحكي. مواقف لسيدنا عمر من زمان أفتى أنه الزوجة إذا مات قتل زوجها ما بترث منه، ما بتأخذ من ديته. بعدين واحد قال له يا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن ترث زوجة أشم الضبابي من زوجها المقتول. فسيدنا عمر تمسك برأيه ولا بالنص؟ رأسا رجع إلى ما قضى به رسول الله. إذن لو كان جائز الأخذ بالرأي وترك النص كان سيدنا عمر أولى، أولى الناس. في نماذج كثيرة جبناها من هذا القبيل من أعمال الصحابة كيف كانوا يتركون الرأي ويأخذون بالنص السني. نرى الكلام ولا لا؟ رأي الله. قال ولا داعي إلى عرض الأدلة على هذا بعدما أسلفنا في مبحث الضابط الثاني من الأدلة على وجوب اتباع كلام الله وعدم الخروج عليه، وإنما كلام الرسول وسنته بيان لكلام الله وحكمه، فهما من معين يعني من منبع واحد، والتلازم بينهما شامل. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن على هذا نورد أدلة الإجماع على ذلك غير مبالين بكونه من بداهيات الدين الجلي، توطئة لكشف التلبيس الذي أبى إلا أن يموه به الطوفي لغرض في نفسه جليات هذا الدين وحقائقه. هل في واحد اسمه الطوفي؟ ما في غيره. يمكن بين فقهاء المسلمين شاذ وعمل مثل بعض المتفقهين في هذا العصر، وقال لا إذا تعارضت المصلحة التي نراها مع النص نأخذ بالمصلحة. وهلا بعد ما نخلص من الضابط الثالث رح نشوف منه هذا الطوفي وشو حكى. السكران ما بيحكي مثل كلامه، رح تشوفه. فعم نقول مشان ما أي حدا بهالعصر يجي يدور يدور ها شفت والله حجة مشان سكت المشايخ فيها. هاي الطوفي صار له 500 سنة ميت وكان من العلماء، أخي نحن منتبعه كمان. فنحن راح نبين إجماع الصحابة على أن الرأي لا يؤخذ به عندما يخالف النص من السنة، مخالفة كلية أو مخالفة جزئية. فعم نقول هون لولا الخوف من أنه الناس يتبعوا الطوفي اليوم كنا وفرنا الوقت. ليش لحتى نجيب الأدلة البداهية؟ ماشي. الفقرة اللي بعدها وليس أدل على ضيف المصلحة التي يخالف أو يعارض الباحث بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجماع الصحابة على ذلك، فقد ورد ورودا متواترا تواصيهم بتجنب الرأي، وكلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم مكرر في ذلك ومعروف لا لزوم لعرضه وإطالة البحث فيه. أنا عم استعجل لأنه الكلام سهل هنا. ومن المعروف أنهم جميعا قاسوا الفروع على الأصول في اجتهاداتهم وبذلوا الفكر والجهد فيما ليس فيه نص، فلم يبق معنى للتحذير من الرأي إلا الرأي الذي يعارض به صاحبه نص سنة أو كتاب أو يرتئيه قبل أن ينقب عن أدلته من الكتاب والسنة، وهو ما يدل عليه صريح كلامهم كقول عمر رضي الله عنه أصحاب الرأي أعداء السنة. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم. فإياكم وإياهم. هذا الكلام اللي حكى سيدنا عمر بيلبس ناس بهالوقت تماما تماما كأنه عم يحكي، بس بظهر وجد كان بهذاك الوقت كمان هذا القبيل. قال ابن القيم الجوزي الرأي الباطل أنواع، أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، يعلم فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا فتيا به ولا القضاء. المفهوم الكلام؟ طيب. وما عرض لأحد من الصحابة رأي ثم وقف فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة له إلا راغ عن رأيه، يعني ترك رأيه إلى اتباع السنة. روى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، لأن المرأة ليست من العاقلين من العصبين. حتى أخبر الضحاك ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من ديته دية رجاء. ضرتين لي، يعني ضرتين زوجتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، خانين واحدة ضربت الثانية، وكذلك الثانية حامل، فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله بغرة. شو الغرة؟ نصف عشر الدية، يعني بالمئة خمسة يعني. فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. من هي اللي سمعنا؟ كنا رعناك برأينا. قال الشافعي: فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا، أي إن مخفف من الثقيلة بيلوها، يعني شو أصلها؟ إنا كدنا يعني. نعم. قال ثم قال الشافعي مبينا الرأي الذي كان سيتبعه عمر، هذا كلام الشافعي، يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مئة من الإبل فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه مئة من الإبل، أو ميتا فلا شيء فيه. يعني هذا كان اجتهاد عمر بالأول، عم يقول لحاله هذا الجنين قال إذا كان اعتبرناه طيب معناته مثل بني آدم، ميت 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 رأس من الإبل، وإذا كان ميت ما في شيء منه، ما دارت له أنه راح يكون فيه نصف عشر الدية. نعم. فلما أخبر رضي الله عنه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه. عميك هالكلام الإمام الشافعي بكتاب له اسمه الرسالة مشان يأكد مشروعية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قضى عمر. نعم. العصب الميت الذي يرث بقية المال، ولد عصب وذكي، يعني العصبة هو الذي لا يرث فرضا معينا نصف ربع عشر، وإنما يرث ما بقي. نعم. وقد قضى عمر وتبعه الصحابة ردحا من الزمن بأن تقسم دية اليد على الأصابع عند العدوان بقطعها متفاوتة حسب تفاوت منافعها. سيدنا عمر ما شاف نص قال لحاله كل إصبع إلى قيمة شكل، قال هي أهم بعدين تجي هي بعدين هي أهم أبسط شيء، وزع يعني دية الخمس أصابع، وزع الخمسين بعير عليها حسب التفاوت، بعدين تلك تبين أن النبي ما هيك قال، بكل إصبع عشرة من الإبل قد بعض، ففعل ذلك أصحاب رسول الله. قضى عمر وتبعه الصحابة ردحا من الزمن بأن تقسم دية اليد على الأصابع عند العدوان بقطعها متفاوتة حسب تفاوت منافعها، فجعل الإبهام خمس عشرة من الإبل، وفي المسبحة والوسطى عشرة عشرا، وفي التي تلي الخنصر تسعا، وفي الخنصر ستا. أول شيء إلى أن وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم كتبه رسول الله، مكتبه بيده يعني أمر بكتابته، لعمرو بن حزم، وفيه أن في كل إصبع عشرا من الإبل. شو ما كانت إبهام مسبحة خنصر بنصر شو ما كانت. فصار الناس كلهم إليه وتركوا ما قضى به عمر. ولا ريب أن عمر لو اطلع عليه كما اطلعوا لقبله وترك ما حكم به. قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث: ولا أحسبه. أحسب مين؟ سيدنا عمر. قال بما قال من ذلك أنه كل إصبع لها فائدة شكل، لذلك تتفاوت الدية تبعها. وقبل ذلك من قبله من المقضي عليه وغيرهم، إلا أنه وإياهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين من الإبل، وكانت اليد خمسة أطراف، فاجتهد فيها على قدر منافعها وجمالها. هذا اجتهاد الرأي. ففضل بعضها على بعض، ولو لم يكن عن رسول الله أن في كل إصبع عشرا لصرنا إلى ما قال عمر، كان اتبعنا عمر أو ما أشبهه، وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام في الجمال ولا المنفعة. وفي هذا دليل على ما قلت، هذا كل كلام الشافعي، من أن الخبر عن رسول الله يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، ولا يزيده غيره إن وافقه قوة، كلام، ولا يوهنه إن خالفه غيره، وأن بالناس كلهم الحاجة إليه والخبر عنه، فإنه متبوع لا تابع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله وأن يتركوا ما يخالفه. نعم. فهنا بقى نحن عم نحكي، فليس أبلغ من هذا، وما قبله دليلا على إجماع الصحابة على أن لا مصلحة ولا رأي أمام السنة الثابتة. وبهذا الإجماع تمسك من بعدهم من التابعين والأئمة، فلم يجتهدوا إلا حيث لا نص أو عند القياس على النص. النص الثاني راح نحكيها. ولقد اختلف الأئمة الأربعة في بعض أسس الاجتهاد، ولكنهم اتفقوا على أن الأصل كتاب أو سنة، فإذا ثبت أحدهما فلا يصار إلى غيرهما. إذن هل الكلام صار واضح؟ هل بيجي بقى دورنا بشغل تاني، الرد على ما زعمه بعض الكاتبين في حق بعض الأئمة. في عصرنا هذا من علماء الأزهر وغير علماء الأزهر وعلماء النبي سوره بس العصر، من قال لا ممكن المصلحة أن تتعارض مع السنة، وفي هذه الحالة نأخذ بالمصلحة ونترك السنة. بس كيف عملوا له هالكلام سيناريو حتى يعني الناس البسطاء يعني ينطلي عليهم هالكلام؟ هل إذا نقوله إذا عارضت السنة المصلحة ينبغي أن نترك السنة؟ الناس بيجفلوا من هالكلام، لكن هدول يحكوا غير هيك بطريقة تانية رح نحكيها ورح نرد عنها. منهم واحد اسمه علي حسب الله، هذا من مشايخ الأزهر اللي كان بدرته بدار العلوم، ما صار له زمان متوفى. جاء بكلام، شو قال فيه؟ هل رح نقرا النص؟ قال: المصلحة المرسلة إذا تعارضت مع قرآن أو سنة فإن المصلحة المرسلة تقيد السنة. نحن هلا القرآن حكينا عنه، نحن نحكي عن السنة. فإن المصلحة المرسلة تقيد السنة وتخصصها، يعني تحكم عليها. هذا مين عم يحكي؟ علي حسب الله. طيب نحن قبل ما نشوف ننتهي لهذه غير يجيب أمثلة بقى، هو بيجيب أمثلة. ومن اللي قال هذا الكلام واحد سوري كلكم تسمعوا فيه، معروف الدواليبي، واضح؟ كمان بيحكي مثل ما قال هذا وناس تاني. فهلا تعالى نشوف، هلا انتم اكيد فيكم مين سمع بشيء اسمه المصلحة المرسلة، ما هيك؟ تعرفوا المصلحة المرسلة؟ هي المصلحة المرسلة يعني التي لم يأتي ما يؤيدها من قرآن أو سنة، ولم يأتي ما يعارضها من قرآن أو سنة. مصلحة طريقة مفتوح، لا في نص من قرآن أو سنة بيأيدها، ولا في نص من قرآن أو سنة شو بخالفها، هي بسموها مصلحة مرسلة. بقى بدي أعرف مين منكم بيقدر يتصور انه المصلحة المرسلة بتخالف السنة وشو كمان وبتخصصها كمان. انت عرفت المصلحة المرسلة بانها تلك التي لم يؤيدها نص من قرآن او سنة ولا خالفها نص من قرآن او سنة، بعدين عم تيجي تقول فاذا خالف المصلحة السنة فإن المصلحة المرسلة كمان، إذا خالفت المصلحة المرسلة السنة فإن المصلحة المرسلة تقيد هذا النص من السنة. شايفين التناقض كيف؟ لكن اثبت بقى على حالك، هلا كنت عم تقول المصلحة المرسلة مثل ما عم يقول كل العلماء، المصلحة التي وجدنا طريق أمامها مفتوحا لا يوجد ما يردها ولا يوجد ما يدعمها، مسكوت القرآن والسنة ساكتين عن المصلحة. الآن عم تقول إذا وجد نص من السنة يعارض المصلحة فإن المصلحة المرسلة تقيدها. المجنون اللي بيكون جنونه مقطع ما بيحكي هالكلام، لكن إذا كان جنون مطلق ممكن يحكي هالكلام. نعم مضبوط هالحكي. يعني هلا المصلحة المرسلة مثلا جمع سيدنا أبو بكر القرآن بين دفتين، طيب النبي ما عمله ولا أوصى بعمله ولا أوصى بعدم عمله، سؤال مسكوت عنه. فإذا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بحثوا منيحة ولا منيحة منيحة ولا منيحة، شافوا انه هي مصلحة، هي اسمها مصلحة ايش؟ مرسلة. ما يعني وجد لا ما يمنعها ولا ما يمنعها. وجود الان الجامعات التي بهذا الشكل تدرس الاسلام، وجود المطابع التي تطبع هذه الكتب، هي كلها مصالح جديدة لا عهد للتاريخ الماضي بها، لم يتحدث القرآن والسنة عنها لا بإيجاب ولا بسلب. إذن كل شو نسميها مصالح مرسلة، لكن ديروا بالكم مصالح مرسلة بس جنس المصالح داخل يا بمقصد الدين يا بمقصد الحياة يا بمقصد النسل يا بمقصد العقد المال، أكيد هون هي اسمها مصالح مرسلة. فتصور مخالفتها للسنة يسقطها عن مستوى المصالح المرسلة. طيب مع ذلك تعالوا نشوف شو بيحكي علي حسب الله. فمن ذلك ما جاء في كتاب أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله تحت عنوان مدى الاعتداد بالمصالح المرسلة، فقد قال فإذا عارضت المصلحة يعني المرسلة المصلحة المرسلة نصا أو قياسا كان ذلك مجالا للبحث. ثم قال إذا استعرضنا ما قدمناه من الفروع المأثورة في رعاية المصلحة وجدنا منها ما اعتبرت فيه المصلحة مع معارضتها للكتاب أو السنة أو القياس، مفهوم الكلام؟ ثم أخذ يذكر أمثلة للنوع الأول المصلحة المرسلة اللي بتعارض القرآن، حيث عدد بعض اجتهادات عمر التي ظنها معارضة للكتاب، وقد أتينا على بيانها بالتفصيل في الضابط الثاني مضبوط من ضوابط المصلحة. حكينا الرد على اللي بتوهموا أنه في سيدنا عمر أو غير سيدنا عمر خالف النص وأخذ بالمصلحة، وأخذ بعد ذلك يعدد أمثلة للنوع الثاني وهي معارضتها لسن هات لشوف يعني حسب الله ما هي المصلحة المرسلة التي الأئمة أخذوا بها وتركوا السنة المخالفة. فقال علي حسب الله: ومن النوع الثاني ترك التغريب في حد الزنا محافظة على الدين، لأنه ورد التغريب في السنة، وفي الصحابة من ترك التغريب، تعرفوا التغريب شو هو؟ عند إقامة الحد على الزاني بعد الحد يغرب سنة الزمان. طيب، قال ما رضي يغرب سيدنا عمر لأنه المصلحة تقتضي أنه ما يغربوا، وين بعتوا لبعيد وكذا. فهذه مصلحة المرسلة خالفت النص، لما بتخالف النص ما عادت مرسلة، معلش أنا مشوف. ومنه قتل الزنديق المتستر وإن تاب، إذا تاب النص ما بيمنعنا من أن نقتله، أن إذا خيف ضرره محافظة على الدين، وهو معارض لقوله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومنه دفع الأذى أو الحرج والضيق بإباحة إعطاء الصدقة إلى بني هاشم، في حين النص يقول ما لازم بنو هاشم يقبلوا الصدقة، صدقة الزكاة يعني. كذلك جواز التسعير عند الحاجة إليه، مع العلم أن النبي ما سعر، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وجواز تلقي الركبان عند البيع والشراء إذا كثرت السلع يعني في المدينة. وجواز تفضيل بعض الأولاد في العطية إذا وجد ما يقتضي الزيادة والنقص. وجواز قطع الشوك من فروع الشجر بالحرم إذا اعترض طريق الحجاج وآذاهم، وقد نهت السنة عن كل ذلك. هلأ علي حسب الله جاب هالشغلات مشان يقول أن هؤلاء الصحابة شافوا هالمصالح بهالأمثلة، وهالمصالح كلها أن تتعارض مع السنة، شو سووا؟ تركوا المصلحة أخذوا بالسنة ولا العكس؟ قال لا، تركوا السنة وأخذوا بالمصلحة. وشو بيسميها المصلحة المرسلة؟ طبعا راح نجاوب كل واحدة كل واحدة كل واحدة من هدول، ونبين الجهالة الطامة التي يقع فيها هؤلاء. وقبل أن أوضح للقارئ أن جميع هذه الصور آيلة بعد التدقيق فيها إلى الوفاق مع السنة الشريف، أحب أن نتساءل، ديروا بالكم، كيف وضع الأستاذ حسب الله كل هذا الكلام عن معارضة المصلحة للكتاب والسنة تحت عنوان مدى الاعتداد بالمصالح المرسلة؟ فالثابت المعروف لدى جميع الأئمة وعلماء الأصول أن المصلحة المرسلة هي التي لم يكن لها من الكتاب أو السنة شاهد يؤيدها ولا دليل يعارضها، ولذا سميت بالمرسلة يعني السائبة. فكيف يدخل فيها الحالي حسب الله كل هذه الصور من الأحكام التي يراها معارضة للسنة؟ لا جرم أنها إذا كانت معارضة لها كما يقول ليست من المصالح المرسلة، بل من التي نص الشارع على إلغائها. وقد أجمع علماء المذاهب الأربعة في أصولهم على عدم اعتبار المصلحة التي دل الشرع على بطلانها. كيف يدل الشرع على بطلانها؟ أن تكون السنة مخالفة لها، مثل أمثلة الإجابة. ولا داعي إلى أن نطيل البحث فنسرد كلامهم المتفق على هذا في باب القياس وغيره. أفيكونون قد عارضوا أنفسهم إذن فيما أجمعوا عليه من بطلان كل ما عارضه كتاب أو سنة؟ هذا الكلام كله مقدمة. طيب، ماذا نقول في هذه المسائل؟ نحن راح نجاوب على كل واحدة واحدة لحالها أكثر سبعة ثمانية، جايب أمثلة. هلا قبل كل شيء، القول بترك التغريب في حد الزنا مما ذهب إليه الحنفي احكي باختصار لانه الوقت ضيق ضروري بعدين نفصل. هلا هو على حسب الله عم يقول الحنفية كلهم ما بيغربوا، ولو ان الحديث موجود لك يا اخي بيتركوا التغريب. ليش؟ قال لانه اثروا المصلحة المرسلة على الحديث. شو الجواب؟ الاحناف يرون في اصولهم ان الزيادة على النص نسخ. واضح كيف؟ كل زيادة على النص نسخ. هلا القرآن شو بيقول؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. سكت عن التغريب. اجى النبي حكى انه التغريب كذلك. قالوا هذه الزيادة على القرآن نسخ، يعني صار بقى كأنه بدنا نجي نقول القرآن يقول ليش؟ لأنه أصبح التغريب جزء من الحد، بينما الآية تشعر أنه الحد كلياته عبارة عن الجلد بس. لذلك قالوا هذا نسخ. وعندهم لا يجوز أن ننسخ المتواتر في الحديث الآحاد، لازم كل ناس يقول مكتوب قوة واحدة، الحديث آحاد. طيب هاي واحدة الشغلة الثانية، يعني توصلنا للشيء اللي حكيناه. قالوا يا أخي هذا الذي قاله رسوله عن التغريب قاله سياسة شرعية بوصف كونه رئيس دولة، ولم يقله بوصف كونه مبلغا عن الله. والتفصيل الدرس الجاي إن شاء الله.